بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في قراءة هذا الكتاب النافع، الفتوى الحموية. ولا يزال ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل آثارا عمن تقدم في إثبات الصفات لله جل وعلا، وينوع النقل كما عرفنا، فينقل عن أئمة الفقه الأئمة الأربعة، نقل كذلك عن المحدثين ابن المديني والترمذي وأبي زرعة، ثم الآن ينقل عن بعض أتباع المذاهب مثلا كمحمد بن الحسن. قال: وروى أبو القاسم اللالكائي، قال الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرايني في كتاب المشهور في أصول السنة، أصول السنة اللالكائي، كتاب يعني عظيم ومطبوع، بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. لما يقول من غير تفسير، قد يتعلق بمثل هذا اللفظ من المفوضة، يقولون يقول من غير تفسير، إذن هذه الآيات ما تفسر، تقرأ الرحمن عرش استوى بدون تفسير، هل هذا صحيح؟ لا طبعا. فالإخوة السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتكلمون بألفاظ يعني واسعة توافق اللغة العربية، سهلة، ليس فيها تعقيد ومنطق، وإنما يتكلمون بالألفاظ المعروفة، ومرادهم معروف، مرادهم معروف. فكما تقرر يعني في النقولات الكثيرة التي مرت معنا، وكما هو مقرر يعني منهج أهل السنة في هذا الباب، إثبات الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تعطيل للصفات، من غير أن نفسر الصفات التفسير إيش الفاسد، يعني من غير تحريف أو تفسير لهذه الصفات تفسيرا فاسدا، وكذلك من غير ماذا تشبيه وتمثيل وتكييف، أن هذه الصفة على صفة كذا وكذا، فنثبت المعنى لهذه الصفات. الرحمن على العرش استوى، يعني استوى بمعنى على، كما قال ابن عباس على العرش، فالاستواء معلوم كما قال مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يقول استواء، كما مر معنا النقل عن الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف إيش مجهول. فما يرد من يعني أقوال السلف فيفسر على يعني عقيدتهم وأصولهم. فلما يقول هنا من غير تفسير، ما يتعلق بها المفوض، وإنما يعني تفسر هذه اللفظة بما يوافق عقيدة السلف. من غير تفسير يعني من غير تفسير بماذا؟ تفسير مثلا إيش؟ تفسير مثلا الكيفية، أو نقول النقال بعدين ولا وصف مثلا، لكن نقول من غير تفسير فاسد، أو من غير تفسير يخالف ظاهرها، لأن هؤلاء يفسرونها بما يخالف إيش الظاهر، يقولون استوى بمعنى استولى أو بمعنى الملك والهيمنة، فقل لا، من غير تفسير، ظاهرها واضح، استوى كما يليق بجلال الله، على العرش، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع استجيب له، ينزل ربنا كما يليق بجلاله على ظاهره، قل من غير تفسير، لا تفسر الحديث، واضح معناه، واضح، نثبت المعنى، ليس معنى من غير تفسير يعني أنك ما تثبت المعنى، لا، من غير تفسير يعني لا تفسر التفسير الذي يخالف الظاهر، كما انتشر يعني عند أهل البدع. ولا وصف كذلك هنا، ولا وصف يعني كأنها تساوي من غير إيش تكييف، يعني بدون أن يعني تذكر كيفية للصفة. ولا وصف يعني ما يقصد طبعا نفي أصل الصفة، ما يقصد التعطيل. ولا وصف يعني نثبت هذه أو نؤمن بهذه الصفات من غير وصف، هذا تناقض. فمن غير وصف معناه إيش؟ من غير تكييف، لأن هذا الإخوة من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب. ولا تشبيه واضح، من دون أن نشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء. فالله تعالى يعني له وجه يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، له سمع، له بصر، له صفات عظيمة، لكن العقل لا يدرك الكيفية، لأن هذا أمر غيبي. ونسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه في الجنة. هناك تعرف يعني يعرف شيء من الكيفية في الجنة، لكن في الدنيا هذا أمر غيبي. فإذا هكذا يفهم كلام السلف. يعني قال: فمن فسر اليوم، انظر الآن يفسر كلامه، يعني قال: فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفنا التفسير يعني الفاسد، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. أن كلام الجهمية كما عرفنا كله تعطيل، ما يثبتون ولا صفة لله، ويزعمون أنهم إذا أثبتوا الصفات يكونون قد شبهوا الله. وعرفنا أن هذا من تلبيس يعني إبليس عليهم، يعني الإثبات شيء والتشبيه شيء آخر. لما تقول لله وجه يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته، هل أنت شبهت؟ لا، أنت أثبت هذه الصفة العظيمة لله. لكن لما تقول وجه كوجه الإنسان، هذا التشبيه، أو وجه له كيفية معينة كذا كذا بدون ما ترد هذه الكيفية في النص، فهذا التشبيه والتكييف. ثم قال، قال ابن تيمية يقول: محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد يعني حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير، تأمل هنا ابن تيمية يفسر هذا، قال من غير تفسير، أراد به تفسير الجهمية المعطلة كما جاء في كلامه: فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، يعني من فسر هذه الصفات بتفسيرهم الذي هو تعطيل. قال: وقوله من غير تفسير، أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. قال: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام، يعني هذا عند كتاب الإيمان ومعروف من أمة اللغة، قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال: وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه جل جلاله، والكرسي موضع القدمين. هذا الإخوة ثبت عن ابن عباس موقوفا، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من كلام ابن عباس، وقد اعتمد أهل السنة على هذا الأثر حتى جعلوا هذا في عقيدتهم. وسع كرسيه السماوات والأرض كما جاء في آية الكرسي، فالكرسي مخلوق عظيم مخلوقات الله، وهو موضع القدمين، بدون أن نسأل عن الكيفية، كما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. قال: وهذه الأحاديث الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. قال ابن تيمية: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. طبعا ما يقصد لما الأربعة أتباع يعني أصحاب المذاهب المشهورة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا، يقصد أحمد أحد، يقصد هنا أحد الأئمة الأربعة في زمن واحد، ويعني اشتهروا بالفقه أيضا. أما أبو حنيفة مات يعني 350 قبلهم. قال: الشافعي وأحمد وإسحاق يعني بن راهوية وأبو عبيد. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وذلك يذكر يعني العلماء في كتب المذاهب مثلا قال بهذا القول فلان وفلان أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني وله كتاب الخراج أو نعم لا الأموال آسف كتاب الأموال لأبي عبيد، وفيه ترجيحات يعني في باب الزكاة يعتمد عليها أهل العلم، فهو من أئمة الفقه أيضا، واشتهر باللغة، عنده كتاب في غريب الحديث. فقال وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية، تفسير الجهمية. قال وروى اللالكائي والبيهقي بسنادهما عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة، أنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا أو نحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وهذا الإخوة من يعني من يعني تعظيم السلف لله ومعرفتهم لقدر الله جل وعلا، فما كانوا يكثرون الكلام في هذا الباب إلا بما جاء به النص، واضطروا إلى أن يزيدوا بعض الألفاظ من باب البيان، ما يقول مثلا الله بائن عن خلقه أو غيرها من الكلمات التي لم ترد بلفظها في القرآن والسنة من باب الإخبار عن الله. فتأمل من ورعهم وتقواهم، يقول أنا أشد كراهية من أن أتكلم عن الرب بشيء لم يثبته الله تعالى أو لم يذكر في الكتاب والسنة، لكن إذا جاء في الكتاب والسنة قلنا به. أما أن نبتدئ وصف الرب من ذات أنفسنا فأنا للإنسان هذا، وهذا أمر غيبي كما عرفنا، الحديث عن الله أمر غيبي. قال وروى عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماوات على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، والعياذ بالله. الذين يقولون الله في كل مكان، هذه عقيدة سوء وانسلاخ من الإسلام. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب، عن سليمان بن حرب الإمام قال سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، هذا نتيجة قولهم أن ليس في السماء شيء. قال وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي، توفي سنة يعني 208، إمام أهل البصرة علما ودينا، من شيوخ الإمام أحمد، أنه ذكر عنده الجهمية فقال أشر قولا، يعني يتكلم عن الجهمية أن قولهم ماذا؟ أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء. يعني حتى أهل الكتاب عندهم إيمان مجمل بالله وأن الرب يعني فوق السماوات، يثبتون صفة العلو، حتى اليهود والنصارى. كيف يأتي الآن بعض المسلمين وينكر صفة العلو لله؟ وللأسف هذه عقيدة كما تعرفون انتشرت يعني في بلاد المسلمين. وقال محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. وهذا بإسناد صحيح، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. تأمل يعني كيف يعني يشددون في هذا، لأن الأمر الإخوة عظيم. ثم أيضا نقل يعني روى عبد الله بن الإمام أحمد بسناد عن عباد بن العوام الواسطي، طبعا يعني عبد الله بن أحمد عنده كتاب السنة يروي في هذه الآثار، قال عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني كان يقول هذا إلحاد في النهاية، ينكرون وجود الرب والعياذ بالله. قالوا عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا أو يعني يورثوا يعني. قال وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين موضع، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة لما أنكرت العلو، هي تقصد ماذا؟ كما يقول هؤلاء اليوم محدود على محدود، يقول يعني أنت إذا أثبت هكذا من شبههم، يقول إذا أثبت العلو لله، إذا أثبت أن الله على العرش جعلت الله محدودا، قالوا لأن العرش مخلوق محدود، فإذا قلت الله على العرش أيضا جعلت له حدا، وقالوا هذا ينزع عنه الرب، ينزع عنه الإله، الإله ما يكون محدودا. فنقول أولا يعني مثل هذه الشبهات الإخوة، نقول لفظ الحد لم يرد في القرآن والسنة لا إثباتا ولا نفيا، هكذا تتعامل مع الألفاظ المجملة، قاعدة أهل السنة في التعامل مع الألفاظ التي لم ترد في القرآن والسنة وهي ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة تحتمل معاني مختلفة لم ترد في القرآن والسنة، أولا لا تثبت اللفظ ولا تثبته، نقول هذا اللفظ لم يرد في القرآن ولا في السنة لا إثباته ولا نفيه. ثم نقول تستفصل عن المعنى، ماذا تريد بمعنى أنه محدود؟ إذا أردت مثلا بقوله محدود مثلا أن إذا أردت بقوله محدود محدود على محدود، إذا يعني أراد بأن الله تعالى يعني هو ينفي طبعا وما يقول ما يثبت الحد، لكن إذا كان المراد يعني أن بالحد مثلا أن يعني يكون مثلا أنا والله الإنسان ما يريد أن يتكلم بهذا، لكن هكذا يعني من باب دفع يعني هذه الشبهات، أن يعني مثلا الرب يعني مساو لحجم العرش هكذا في حده، فهذا معنى باطل، ما يلزم من إثبات العلو على العرش أن يثبت هذا المعنى، هذا معنى باطل، هذا خوف في الكيفية. أما إذا أردت بالحد أن الله تعالى بائن من خلقه، شيء محدود يعني أن الله بائن من خلقه غير مختلط بخلقه، فهذا معنى صحيح، لكن ما نقول محدود لأن هذا ما ورد في النصوص. فإذا أراد بالحد معاني فاسدة فلا نثبتها، وإذا أراد بالحد أن الله بائن من خلقه فهذا معنى صحيح. أما اللفظ نفسه لا يثبت ولا ينفى، لأن اللفظ مجمل يحتمل معاني فاسدة ويحتمل معاني صحيحة. فالمهم هي قصدت طبعا على يعني إنكار الاستواء على العرش، فقال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. قال وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ قال شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهما فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن في السماء ربا. قال وروى الإمام أحمد إلى أن قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم، أن هؤلاء يقولون الله في كل مكان، فنقول لا، علم الله نعم في كل مكان، بمعنى الله، لأن الله لا تخفى عليه خافية جل جلاله، لكن الله تعالى بذاته على عرش استوى. وقال الشافعي قال خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب، وهي من؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها، تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجني الله من فوق سبع سماوات، كما قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتأمل كيف يعني، قال وهذا مثل قول الشافعي، هذه عقيدة واضحة عند السلف وفطرية، يعني يتكلمون هكذا. يعني الآن هي لما تكلمت بهذا الكلام ما قصدت يعني شيء من يعني رد على مخالف ولا إثبات العلو لله، أصلا هكذا على فطرتها تتكلم، يصفون الله بالكمال، هذا يدلك على أن صفة العلو والاستواء على العرش يعني من كمال الله، حتى أنهم إذا ذكروا الله يذكرون هذه الصفة في كلام معتاد، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني هذا الرب الجليل العظيم متصف بهذه الصفة. قال وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي، طبعا أبو يوسف معروف كان شديدا على أهل البدع، وحتى كان يذهب إلى الثغور كما يذكرون في ترجمته، كان يذهب إلى الثغور، ثغور المسلمين في الجهاد، فيخرج كل مبتدع من الثغور، لا أخرج، كان صاحب يعني إمارة ولاية، فكان إذا ذهب إلى الثغور في الجهاد في سبيل الله يخرج المبتدعة الذين يريدون أن يجاهدوا، لأن هذا من أسباب الهزيمة والضعف، ما ينتصر المسلمون إلا بتحقيق التوحيد الحق لله جل وعلا. وهكذا ما أدري أنا ما أذكر هذه القصة، لكن تراجعونها يمكن. قال وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه هو ذكر الكتاب يعني كأن الآن طبع جامع سلامينا بإشراف يعني فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو، واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يجو في الأرض وما يخرج منها. فهنا تأمل لما قال خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع المخلوقات، فالعلو الاستواء على العرش علو خاص، الاستواء على العرش علو خاص على العرش، والله تعالى هو عال على جميع المخلوقات، لكن الاستواء على العرش يعني فيه فعل يعني زائد، فيه علو خاص ثم علا على العرش، استوى على العرش يعني علا عليه، فهذا علو خاص، هذا الفرق بين صفة الاستواء والعلو، أن العلو يعني هذا علو عام، صفة ثابتة لله ذاتية تليق بجلاله، صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية، أما الاستواء على العرش صفة فعلية وهي علو خاص على العرش، فما يصلح أن تقول استوى مثلا على غير العرش، استوى على المخلوقات، استوى على الأرض، لا طبعا، مع أنه عال على العرش وعلى الأرض وعلى السماء على كل شيء، الله فوق جميع مخلوقاته، لكن الاستواء علو خاص بالعرش. ولذلك الإخوة يعني من عقيدة أهل السنة أن الله تعالى يعني خلق العرش جل جلاله، وهو في العلو جل جلاله، يعني لا يظن ظان أنه قبل الاستواء على العرش ما كان في العلو. العلو صفة إيش؟ ذاتية، يعني يتصف بها الرب في كل حين، قبل الاستواء على العرش وبعد الاستواء على العرش. لما استوى على العرش أصبح للعرش يعني هذا يعني الشيء الخاص، أن الله تعالى علا عليه علوا يليق بجلاله جل جلاله. ثم استوى على العرش كيف شاء. قال: فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. يعني عبارة جميلة، سبحان الله. سبحان من بعد وقرب بعلمه. من بعد يعني لأنه على العرش جل جلاله، وهذا كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ثم قال: وما كنا عن الخلق غافلين. يعني لا تظن أن الآن فوقنا سبع سماوات والعرش، والله فوق العرش، هذا البعد، لا تظن أن الله غافل عما تعمل وأن الله لا يعلم بما يكون في صدرك. فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. لذلك يستشعر المصلي هذا في سجوده، إذا سجدت لله تقول سبحان ربي الأعلى، فتخاف وتشعر في قلبك بهيبة وخوف من الله وأن الله على عرشه استوى، كما قال الله تعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تشعر بالهيبة لله أنه على عرشه، تشعر بالخوف بالتعظيم، في الوقت نفسه تشعر بقرب الله. سبحان من بعد وقرب بعلمه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتستشعر أيضا كمال قربه جل وعلا، أن أنت الآن أقرب ما تكون إلى الله، وأنك أنت إذا اقتربت إلى الله، الله يقترب منك كما يليق بجلاله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فكيف بمن سجد لله؟ وهذا قرب عظيم من الله تعالى. فتشعر بقرب الله تعالى، فتشعر بالأنس والمحبة لله، فيجتمع عندك العبادتان: عبادة التعظيم والذل والخضوع في سجودك، مع الأنس والمحبة لله، وهما يعني أصل العبودية، لأن العبودية قائمة على التعظيم مع المحبة. قال: سبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي، هذا مر معنا في الواسطية، لا هذا حديث آخر. نعم: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخر. طبعا هذا الحديث الإخوة في سند ضعف، قال ضعيف، خرجه الترمذي، لكن قال حديث حسن، فيه وكيع بن حدس وهو مجهول، ابن حدس أو حدس ما أدري، حدس حدس وهو مجهول. نعم،
خرج عندي حدس،
حدس ما هي مضبوطة عنده، وكيع بن حدس مجهول، لم يروي عنه غير يعلى بن عطاء. الحديث يعني ضعيف، لكن جاءت حديث يعني تبين، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الله ولم يكن يعني شيء يعني معه، أو كما قال: ثم خلق يعني الخلق، خلق العرش، أو خلق الخلق وكان عرشه على الماء. نعم، لما سئل يعني عن السماوات والأرض وهذا العالم، قال: كان الله ولم يكن شيء معه، ثم يعني خلق الخلائق وكان عرشه على الماء جل وعلا. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، يعني سبحان الله الإخوة هذه عوالم عظيمة. نحن الآن إذا كنا في الدنيا ولما نسمع اليوم الاكتشافات في المجرات وأن هناك يعني مجرات تبعد عنا بملايين السنين الضوئية، يعني شيء ما يتخيل العقل، وهو في إيش؟ في هذه الدائرة الصغيرة التي ما تساوي ذرة بالنسبة للرب جل وعلا، والله ما تساوي ذرة بالنسبة للرب، ما بالك بهذه العوالم العظيمة، السماوات وما فوقها من مخلوقات عظيمة، الكرسي والبحر العظيم الذي كما قال الله تعالى وكان عرشه على الماء، هذا الماء ماء عظيم بلا شك، إذا كان العرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها وهذا العرش على الماء، فمخلوقات عظيمة جليلة كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلا، تخيل يعني هذا الكون كله مثل حلقة ألقيت في صحراء، ثم قالوا فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة الصحراء على تلك الحلقة، النسبة بين العرش والكرسي مثل صحراء وحلقة، فما بالك بالله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف بعد ذلك يتجرأ الإنسان على معصية الله؟ كيف بعد ذلك ما يستحي الإنسان من ربه جل وعلا؟ والله الإخوة دراسة العقيدة وقراءة هذه الأحاديث في العرش والكرسي وفي عظمة الله هذا من أعظم ما يزيد في الإيمان، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. ذكر أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، أيضا هذا الحديث يعني فيه ضعف، وإن كان يعني الشيخ الألباني صحح حديثا طويلا يعني في صحيح الترغيب في ذلك، يعني لو تراجعون يعني في باب الجمعة أو كذلك في يعني آخر المجلد الثالث في صحيح الترغيب ذكر حديث طويل يعني في يوم المزيد، وإن كان أيضا الحديث يعني فيه كلام لكن قد يستأنس به هنا في مثل هذا الله أعلم. قال فيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم لكن هذا اللفظ ضعيف لكن الله أعلم الذي جاء في الحديث الآخر يعني غير هذا. المهم قال ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها إلى آخر ما ذكر. والذي جاء في الحديث الآخر أن توضع منابر من ذهب يجلس عليها النبيون، ثم يأتي الصديقون ويأتي الشهداء ويأتي باقي الناس يجلسون على كثبان المسك، ثم يتجلى الرب جل وعلا لهم ويعني يتكلم الله تعالى يعني كما جاء في الحديث يعني تريدون شيء نزيدكم يعني فيسألونه الرضا فيقول رضواني أحلكم يعني داري، فيفتح الله عليهم يعني من النعيم، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. يعني الإخوة ماذا يريد الإنسان؟ ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا الفانية؟ وهناك جنة عالية سقفها عرش الرحمن، يعني تخيل تعيش في مكان ترفع رأسك وإذا بك ترى عرش الرحمن وتعرف أن الرحمن فوقه، يعني أي خسارة الإخوة وأي خيبة من كانت له فرصة في الدنيا أن يكون من أصحاب أهل هذه الجنة ثم يضيع هذه الفرصة، وهذا أمر الإخوة ليس بمستحيل، هذا الأمر جعل في استطاعة العبد، كيف بعد ذلك يضيع هذا النعيم العظيم يفوته بغفلة وباتباع شهوات الدنيا الفانية؟ لا ترضى لنفسك بالدون، نعم الذي يدخل الجنة الإخوة فقد فاز، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن هذا الفوز متفاوت، أي فوز أعظم من هذا الفوز الإخوة؟ تكون بقرب الرحمن جل وعلا، تجاور النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. عملك لا يوصلك لهذا، لكن الصدق في محبة الله والشوق للقائه والاجتهاد بقدر استطاعتك، كما قال ذلك الأعرابي، قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدق ولكن أحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت. فالإخوة الله الله في الصدق مع الله والإخلاص لله والإقبال على الله بصدق بالعبادة، نطلب العلم ليس تكثرا وإنما حتى نتقرب من ربنا جل وعلا، نزداد محبة لله حتى تصفو قلوبنا فنعبد الله كأننا نراه، حتى نصل لهذه الدرجات العالية. هذا أقرب طريق وأعظم طريق الإخوة والله بطلب العلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء. لن تصل لهذه المحبة الصادقة إلا إذا طلبت العلم وقرنت ذلك بالعمل، تجتهد في العبادة في المحافظة على الواجبات على الصلوات الخمس، تتقنها تخشع فيها، تزيد من النوافل والمستحبات وقيام الليل والصيام والصدقة والإحسان، ويكون همك في الدنيا الفردوس الأعلى، يكون همك النظر إلى وجه الله جل وعلا والقرب من الله تعالى. والله هذه الحياة الطيبة، لا تطيب الدنيا إلا بذكر الله والشوق للقائه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقربين السابقين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نكتفي بهذا في درس العقيدة.